بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. طيب، بالنسبة للأسئلة التي وردت بخصوص ما يتعلق بأحكام صيام ستة من شوال بعد رمضان، حقيقة هناك مجموعة من الأسئلة المتكررة والتي يعني سنويا تأتي هذه الأسئلة. أولا إخواني وأخواتي، بالنسبة للصيام، أتفضل. طيب تفضل أم سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام تبركات.
شيخ، عندي 5 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، كنت بأسأل بالنسبة للأطفال وأموال الأطفال، سمعت أنهم يتملكونه، لكن عندنا مشكلة في قضية أنه يعني أحيانا يصرفون، يعني هل نقدر نأخذ منها أشياء نصرفها عليهم، ولا مصروفنا إحنا غير؟
الأموال عند الأطفال ولا في حساباتهم ولا عند الوالدين ولا؟
عند الوالدين.
إيه طيب إن شاء الله.
السؤال الثاني، حصل لي موقف في بيع الذهب، فكنت بتأكد يعني هذا الشيء صحيح أو خطأ، أو أين الخطأ. ذهبت قطعة من الذهب عند صايغ وطلبت منه تعديل، على أساس إنه يكون حساب بعد التعديل. بعد ذلك هو يعني أخذ منها ذهب ووضع عليها ذهب، فقال لي هذا ذهبك الذي خرج منه وسعره 300 مثلا، وأنا وضعت عليه أكثر من ذلك، ضعف هذا وبقيمة 600 درهم.
نعم.
فخلاص أنا اللي عندي وزيد عليه 600، ما حصل قبض يعني، لكن يعني اتفقنا على السعر إن القطع اللي عندي أبيعه له ب300، ثم القطع الثانية سعرها 600، ف300 الأولى وهذه 300 الثانية وخلصنا، بس ما قبضت شيء من عنده، فما أدري هل
مسعيد أنت عندك قطعة ذهب ورحتي على أساس تعدلينها عنده.
نعم.
وهو قال لك أجرتها كذا وكذا، وبعدين تفاجأت.
لا ما قال لي أجرتها. هو قال بصليها مجاني، بس تعطيني سعر الذهب الذي سأضع عليه
إضافات الذهب. سيضيف ذهب جديد يعني.
نعم. وأيضا أخذ منها ذهب بالتعديل، يعني هناك بعض القطع أخرجها منها يعني.
أي. طيب لما قال لك أنا سأضيف إليها، تحاسبتم في نفس الوقت؟
لا، لأن إحنا ما نعرف كم بيضيف.
أيوة طيب إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، بالنسبة لحفظ القرآن الكريم، يعني أنا حاولت قد كثيرا أن أحفظ، لكني أنسى ما حفظته، لأن ما يعني ما أستخدمه يعني في القرآن في القراءة كثيرا.
نعم.
فقررت أن أحفظ ما عليه من السنة من فضل بعض الصور وأحفظها، أستجد مثلا بعض الصور لها فضل في قراءات في قراءتها في الصلوات، ممكن كي. تذكر لي هذا الشيء.
إن شاء الله، أبشر.
السؤال اللي بعده، علامات بلوغ البنت، هل هو الحيض فقط أو في عمر معين، أم هناك مثلا انبات الشعر قبل الحيض يعني البلوغ ولا؟
إن شاء الله.
أخير، سمعت منك شيخ أن 4 ركعات بعد راتبة العشاء تعتبر كقيام ليلة القدر، إذا فصلنا بين الراتبة وهذه 4 ركعات يعني بمدة طويلة مثلا ساعتين ثلاثة، فهل يعتبر نفس الفضل؟
إن شاء الله.
وهل 4 ركعات هذه هل تجزئ عن قيام الليل؟ إن أصليها متأخر؟ وبعدين أصلي بعدها الوتر وأنام
إن شاء الله.
شكرا يعطيك العافية.
مرحبا أختي. من؟ أم محمد ليبيا. أختي أم محمد من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
تفضلي أختي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام بخير يا شيخ.
بخير. آمين. جزاكم الله خير.
عندي جد أسئلة يا شيخ معلش.
تفضلي.
هل تحاسب النفس على الكلام الذي يدور في السر؟ يعني هل تكتب الملائكة هذا الكلام والمؤمن يحاسب عليه يوم القيامة؟
طيب.
ونعلم يا شيخ إن سؤال ثاني، نعلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. عندي استفسار معلش يا شيخ، إن شاء الله يعني ربي يغفر لي. من يموت منتحرا الله كتب له ذلك، هو انهى حياته بنفسه أو ما فهمتش السؤال يعني الجواب.
بالنسبة لإيش عفوا؟ ما المنتحر؟
المنتحر يعني هو ربي قبل أن يموت منتحر والله هو اللي انهى حياته بنفسه.
طيب.
يعني أن ربي كتب مقادير الخلائق، يعني هل ربي كتب أن يموت منتحر وأن ربي حاسب على أنه انتحر؟ فكيف يحسب ربي أن انتحر وهو اللي كتب لأنه ينتحر؟
طيب.
مش فهم هذا الجواب، وإن شاء الله ربي يغفر لي إذا كان السؤال يعني فيه ذنب أو شيء.
السؤال
الثالث يا شيخ، من كانت له شقة في بلاد غير بلاده أن يملكها وسافر إلى تلك البلاد، هل يقصر في هذه البلاد والله هو بدنا شقة له ملكه ولا يقصر؟ يعني له ملكه يملكها هو باسم لي،
يعني يملك شقة يقصر. في بلد آخر إذا وصل إلى البلد هل يقصر أم لا؟ هذا قصدك؟
نعم هذا قصدي، يعني هو شقة ملكه لكن هل يقصر في هذا البلد ولا يصلي عادي؟
إن شاء الله. أبشري.
سؤال آخر شيخ معلش.
تفضل.
إذا أعطيت شخص مال لشراء التلفاز أو يشتري باقة اشتراك في قنوات معينة يريد أن يفتحها بالاشتراك، وتلك القنوات فيها قنوات مباريات وأخرى مسلسلات وأفلام، يعني هل يأسم إذا تفرج الإنسان على ما على هذه القنوات والمال من شخص آخر ليس من ماله هو؟
يعني قصدك الآن يعني الشخص طلب من آخر ماله عطاه إياه لأجل أن يشتري باقة قنوات، والقنوات هذه خليط.
خليط القنوات، لكن لو شاهد هذه القنوات يعني هل يقسم الإنسان على صاحب المال؟ هل يقسم لأنه غيره شاهد القنوات والمال منه هو؟
نعم صحيح.
مثلا أنا أعطيت المال لشخص وهو نعم. تفرج على القنوات الله أعلم ممكن فيها حرام ممكن.
نعم.
هل أقسم أنا على هذه المال؟
واضح. أبشري.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
فضل خالد.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت استفسر شيخ فتوى عن الوالدة بخصوص كيفية الزكاة عن الذهب والحلي، والدتي تملك من الذهب يعني ما لم تستخدمه حتى تخرجه من خزانتها أكثر عن عام ولم تخرج عنه زكاة.
أي إن شاء الله.
جزاكم الله خير يا شيخ.
مرحبا يا خالد. فضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أقول لك يوم واحد في الصيام أنا حسيت أن الأذان يزن وحسيت أن أشرب ماء.
كيف يعني سمعت المؤذن وشربت ماء؟
ما شربت أنا بس أتمسح حسيت أن ماء دخل
في الوضوء، يعني وأنت توضى استنشقت.
مهم.
أثناء الاستنشاق يعني أثناء الوضوء.
أيوه.
مجرد إحساس ها؟ أبشر يا عبد الرحمن أبشر، وصل السؤال أبشر. أها. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الصحة والعافية دكتور.
يعافيكم.
اسمح دكتور، من يومين ثلاث أيام شي اليوم ثالث جيران بنية توفت في حادث.
إيه.
الله يرحمها. الحين هل يسألوني لأني أنا دوم يعني أستمع منك وأتواصل وياك، هل عليها قضاء هم يصومون بداية؟ فأنا قلت لهم من يعني خبرتي عندك قلت لهم إيه لازم يصومون بداية. قلت أسألك أحسن، هل إذا صاموا بدالها هم أربع خمس أخوات يعني تقدر كل واحدة يعني يومين ولا
لا؟ عبد الله متى توفيت هي؟
يوم السبت.
السبت القريب هذا؟
عادي هي والله طيب. سوت عادل
أي الله يرحمها. طيب عليها قضاء؟
أكيد عليها قضاء.
يعني قالوا لك أهلها بأن عليها قضاء؟
هي عليها قضاء طيب. لأني أنا عرفت جيراني.
أيوة طيب. هي الحادث حادث سيارة مش مرض ولا شيء؟
لا دكتور حادث سيارة.
أي يعني هي بعد رمضان ما قضت شيء؟
لا ما قضت. أنا عارف ما قضت.
أيوة
ما طيب. وحادت تقضي دكتور
إن شاء الله. أبشر إن شاء الله.
الدوام وراحت أنت شغل في أبوظبي وترجع.
الله يرحمه.
إحنا من الغربية. من الغربية.
أي الله يغفر لها. طيب أبشر إن شاء الله. مرحبا عبد الله. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. أم سعيد من أبوظبي بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة تسأل عن أموال الأطفال، تقول يعني كيف التصرف معها وفيها، وهل يمكن أننا نشتري لهم يعني الأشياء الضرورية والحاجية بالنسبة للأطفال. أختي أم سعيد من أبوظبي بارك الله فيك، أرتب لك الجواب فيما يتعلق بأموال الأطفال. أولا بالنسبة للطفل يملك، ولذلك الطفل إذا جاءه مال مثلا سواء من تركة توفي من يرثه كأب أو أم مثلا، أو جاءته عيديات مثلا في الأعياد، أو جاءته هبة مثلا، فإنه يملك، الطفل يملك، ولذلك هذا المال ملك لهذا الطفل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الطفل لديه نقص حكمي، وذلك يسميه العلماء السفه المالي، السفه لأنه ما عنده قدرة على التصرف بالمال، ما عنده قدرة، كيف طفل صغير يتصرف في المال؟ ولذلك يجب على وليه أن يقوم على حفظ ماله. الولي إما أن يكون الأب أو الأم على ما يتفقان عليه، أو تقرر المحكمة مثلا، هذا مسألة أخرى، قضايا المحكمة في مسائل الإرث وما الإرث. لكن في الأشياء الأحوال العادية الأب أو الأم يقومون على حفظ هذا المال وعلى صيانته. المسألة الثالثة بالنسبة لمال الطفل، إذا بلغ النصاب يجب فيه الزكاة، ولذلك جماهير أهل العلم على أن الزكاة واجبة في مال المجنون في مال الطفل إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول في النقود، طبعا الأموال أو الذهب أو الفضة أو كذا. يجب على أولياء الأطفال أن يخرجوا زكاة أمواله. ولهذا للأسف يوجد أخطاء عند بعض الناس الآن، عندهم حسابات بنكية أو مصرفية لأطفالهم فيها ما شاء الله اللهم بارك أموال، ومع ذلك ما يزكون، يعتقدون بأنها ما تجب فيها الزكاة كونها للطفل. لا، تجب فيها الزكاة. لابد من الانتباه إلى هذه المسألة. الحصالات مثلا تحسبونها مبالغ يعني تزيد بعضها على 20 و30 ألف، هذه تزكى. الحسابات المصرفية كذلك للأطفال. مسألة الرابعة، يجوز للوالدين أن يصرفوا على أطفالهم من أموالهم، بمعنى أن الطفل في حاجات ضرورية، في حاجات مثلا مهمة للطفل، نعم يجوز أن يأخذوا ويصرفوا على أطفالهم من هذا. المسألة الخامسة، هل يجوز للوالدين أن يأخذا من أموال الطفل مثلا لمصلحة البيت، مصلحة الأسرة؟ يجوز، بشرط أن لا يجحف بهذا المال وأن لا يقضي عليه أو يأخذ القدر الكبير مثلا، لا، إنما يأخذ وقت الضرورة، وقت الحاجة، الشيء الذي يرى الوالد أو الوالدة بأنه مهم جدا وما في سيولة عندهم، ما في شيء، ممكن يأخذون لمصلحة الأطفال ولمصلحة البيت فقط، بشرط أنه ما يأخذون القدر الكبير، وترك هذا أفضل. بارك الله فيك. وكذلك مسألة، يمكن أختم بالسادسة، تنمية هذا المال حتى لا تأكله الزكاة. مثلا إذا كان المبلغ كبير مثلا يشغل في الأسهم النظيفة النقية مثلا، يعطى لشخص مضاربة يضرب بهذا المال، لأن هذا مع الوقت يعني تأكله الزكاة. فلذلك مثل ما قال عمر وقالت عائشة، يعني أمر أولياء الأيتام أن يتجروا بالمال حتى لا تأكله الزكاة. بارك الله فيك. أم سعيد من أبوظبي تقول، ذهبت إلى السائق، عندي قطعة ذهب أردت منه أن يعدلها، وقال خلاص سأعدلها لكن سيضيف عليها شيء وسيأخذ منها شيء. تقول أخذ منها وأضاف، وبعدين قال المبلغ تقريبا السعر 300، وتقول ما حصل قبض يعني في مثل هذه الحالة، ما حكم ذلك؟ أخت أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتيه لا شك بأنه في خطأ كبير، وهو عدم التقابض، لأنه حصل بيع، هو باعك قطعة من الذهب أو باعك جزء من الذهب، كان الواجب عليك أنك تقولين تفضل هذا المبلغ وسلمني القطعة، وبعدين خذ هذه القطعة واعملها مشغولات مثلا أو تصنيع أو مثلا تعديل أو شيء من هذا القبيل، لأن من شرط صحة بيع وشراء الذهب التقابض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد هاء بها. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فأنت أخطأت يا أختي مسعيد سامحيني، كان الواجب عليك أنك تقولي له تفضل هذا القطعة هذا ثمنها، تنقدي له الثمن بنفس اللحظة ثم تعيد ترجعي له القطعة للشغل، فيصبح هذا الصانع عفوا الصائغ أصبح صائغا في البيع والشراء وصانعا في التعديل، وهذا شراء وهذه إجارة، هذا شراء وهذه إجارة. عموما إذا استطعت تصححين المسألة الآن ترجعين له تقول له لا نبطل البيع ونعيد من جديد، إذا ما استطعت وانتهى الأمر تقول هذا مضى تستغفرين الله منه، تنبهين أيضا إذا رأيت الصائغ أو أرسلت أحد الأولاد ينبه الصائغ بأنه لا يفعل هذا مستقبلا حتى لا يقع في الحرام. أم سعيد من أبو ظبي تقول يعني بالنسبة لحفظ القرآن تقول أنا أحفظ وأنسى، فقررت الآن أنني أحفظ السور التي وردت السنة الشريفة يعني قراءتها مثلا، تسأل تقول يعني عن حكم هذا وأيضا ما هي السور. أختي أم سعيد بارك الله فيك ورضي عنك، طبعا بالنسبة لحفظ القرآن ليس واجبا وإنما هو من الفضائل ومن المستحبات ومن السنن، وما في شك بأن حفظ القرآن شيء عظيم وعبادة عظيمة، لكن ما كل أحد يستطيع أن يحفظ القرآن، فمن الناس من يوفق لحفظه، من الناس من يوفق لحفظ بعضه، ومن الناس من لا يستطيع أن يحفظ شيء إلا قد يكون سورة الفاتحة وقل هو الله أحد. هذا خلق الله وهذه قسمة الله عز وجل، يقسم الأرزاق والأخلاق والعقول والفهوم والذكاء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بمشروعك هذا أشكرك عليه، ولا شك بأن هذا لعله يكون سبب من أسباب حفظك القرآن كاملا بإذن الله، وهي حقيقة طريقة جيدة يفعلها بعض الناس، وهي الاعتناء بالسور التي جاءت السنة النبوية بمشروعيتها وسنيتها في أزمان وفي أحوال وفي أماكن مثلا. طيب بارك الله فيك، وتقولين ما هي عندك؟ سورة الكهف بارك الله فيك تحفظينها لأنها تقرأ ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فطيب أنك تحفظين سورة الكهف، وأعتقد كثرة التكرار لسورة الكهف هذا طريق إلى حفظها، هذا الأمر الأول. الأمر السورة الأولى. السورة الثانية طبعا أكيد أنا أجزم يقينا بأنك حافظة القواقل الأخيرة، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، قل أعوذ رب الناس، لأن هذه تقرأ بعد الصلوات، تقرأ في أذكار الصباح والمساء، وتقرأ أيضا في بعض الصلوات كسنة الفجر قل يا الكافرون قل الله أحد، سنة الطواف قل يا الكافرون قل الله أحد بعد الفاتحة. عندك بارك الله فيك مثلا حفظ آية الكرسي أكيد تحفظينها، خواتيم سورة البقرة من قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. عندك بارك الله فيك سورة الإسراء إذا كنت تستطيعين حفظها، طيب لأنها تقرأ في الليل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الليل. وعندك سورة السجدة، وعندك سورة الحديد مثلا، هذه طيب أنك تحفظينها، وهي سبيل بإذن الله تعالى إلى أنك تحفظين القرآن. أم سعيد من أبو ظبي تسأل عن علامات بلوغ الأنثى، تقول هل هي الحيض فقط؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، الجواب لا، ليس الحيض فقط، وإنما علامات البلوغ للذكر والأنثى ثلاثة، وتزيد الأنثى وصفا رابعا أو علامة رابعة، يعني تزيد على هذه الثلاثة. العلامة الأولى بلوغ الولد سواء كان ذكرا أو أنثى 15 سنة، فإذا بلغ هذا السن فقد بلغ، إذا وصل هذا السن فقد بلغ، جرى عليهما قلم التكليف ويكتب عليهما تكتب السيئات عليهما. الثاني نبات الشعر الخشن حول القبل وليس الشعر الناعم، الشعر الخشن، وهذا قد يحصل قبل سن 15، يحصل قد يحصل في سن 13 والثانية عشرة. فإذا ظهر الشعر الخشن حول القبل فهذه علامة بلوغ. الثالث الاحتلام، وهو ما يراه النائم من أثر يعني الاحتلام، أن يخرج المني والذي يوجب الغسل، هذا أيضا علامة من علامات البلوغ، سواء كان في اليقظة أو في المنام، العموم هذا من علامات البلوغ. تزيد الأنثى الحيض، تزيد الأنثى الحيض، فإذا حاضت الأنثى ولو لم تبلغ 15 ولو لم يحصل بقية العلامات فإنها تعتبر بالغا. ولذلك بعض البنات الآن يبلغن سنة في سن التاسعة بسبب الحيض، ينزل عليه الحيض في سن التاسعة، وبعضهن في العاشرة مثلا، وبعضهن في الحادي عشر، وهكذا. بارك الله فيك. أم سعيد من أبو ظبي تقول: سمعت يعني جوابك عن 4 ركعات بعد العشاء، تقول: هل يمكن أن تكون هذه مثلا يعني من قيام الليل؟ وإذا فصلنا مثلا بين الراتب وهذه الركعات، هل هذا جائز وهل تجزي عن قيام الليل؟ أخت الفاضلة أم سعيد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسنة الراتبة لصلاة العشاء تكون بعد صلاة العشاء، في الحديث من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وفي حديث ابن عمر من صلى 10 ركعات، هذه السنة الراتبة تكون بعد العشاء. 4 ركعات بعد العشاء صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في بيته كما في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس. يبقى الكلام على مسألة 4 ركعات اللي يعدلنا مثلهن من ليلة القدر، يعني أنا أعتقد بأن قبل أيام أجبت إجابة مطولة عن هذه، ولي أيضا جواب سابق مطول، ما أعتقد في حاجة إلى إعادته، أكيد أنت استمعت له، لكن أجيبك. أولا هذه الركعات 4 تكون مباشرة بعد العشاء، يعني بعد السنة الراتبة وليست من السنن الرواتب، هي مستقلة بعد السنة الراتبة، 4 ركعات تفصلين بين كل ركعتين بسلام. المسألة الثانية، يجوز لك أن تحسبينها من قيام الليل، لأن العلماء لما ذكروا حديث عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعات 4 قالوا هذه من قيام الليل، قالوا بأن حملوها على أنها من قيام الليل، فيجوز ذلك ولله الحمد. لكن إذا أردت الفضل الوارد في الآثار الصحيحة التي لا حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من كونها تعدل مثلهن في ليلة القدر، لا، تكون بعد السنة الراتبة لصلاة العشاء. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تسأل عن حديث النفس، تقول: هل يحاسب عليه الإنسان وهل تكتبه الملائكة؟ أختي أم محمد من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأعمال القلوب على قسمين: أعمال يحاسب عليها الإنسان وأعمال لا يحاسب عليها الإنسان. أما التي يحاسب عليها الإنسان وتكتبها الملائكة فهي المحرمات من أعمال القلوب التي جاء النهي عنها، مثل الحسد ومثل الحقد ومثل الكراهية لغير سبب ومثل الرياء مثلا، هذه كلها أعمال قلبية، ومثل الكبر ومثل التباهي لأصله قلبي يظهر على الجوارح، ومثله العجب مثلا، هذه أمراض القلوب تسمى أمراض القلوب، الرياء والحسد والكبر والعجب والحقد والكراهية والعياذ بالله، كل هذه يحاسب عليها الإنسان، يحاسب. لهذا قال الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الثاني أعمال هي واردات وخواطر تمر على الإنسان ما يحاسب عليها إلا في حالتين، ما يحاسب عليها إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا تكلم بها، والحالة الثانية إذا عمل بمقتضاها، عمل بهذا. فمثلا خواطر شيطانية تمر بالإنسان، مثلا يحدث نفسه بارتكاب محرم ولم يفعل هذا الشيء، ما تكتبه الملائكة ولا يحاسب عليه. كذلك يحدث نفسه بارتكاب يعني أمر آخر أيضا، يعني إما يتعلق في الشهوة أو في الشبهة مثلا، وما عمل ولا تكلم ما يحاسب عليه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، ما لم تكلم أو تعمل. فلا بد من أن نفرق بين النوعين. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني عندي إشكالية في مسألة الانتحار. تقول إذا الله تعالى قدر مقادير كل شيء بخمسين ألف سنة، كتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، طيب هذا المنتحر هل انتحاره بقدر الله أم بفعل الإنسان؟ أختي محمد بارك الله فيك، حقيقة الحديث حول هذه المسألة طويل، وهذا راجع إلى مسألة الإيمان بالقدر، والقدر هو سر الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للمسلم أن يقيس علمه على علم الله عز وجل مثلا، أو يعني يأخذ بعض المسائل هذه من دون الرجوع إلى النظر إلى القدر. إلى القدر، القدر سر الله عز وجل، ولذلك لا يصح إسلام شخص حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله. فالله تعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، قل جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره. وعند مسلم من حديث عمر أنه حديث جبريل المشهور لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. لذلك لا يصح إسلام شخص حتى يؤمن بالقدر. والقدر على أربعة مراتب: أولا مرتبة العلم، العلم، ثانيا مرتبة الخلق، ثالثا عفوا الكتابة، ثالثا مرتبة الخلق، رابعا مرتبة المشيئة أو المشيئة قبل الخلق. هذه مراتب القدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالله تعالى علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، ولذلك هو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ثم هذا العلم هو صفة من صفات الله تعالى الذاتية، صفة ذاتية. فالله تعالى علم ما الخلق فاعلون قبل أن يخلقهم. ثم أن الله تعالى قبل خلق السماوات بخمسين ألف عام كتب هذا، كتب ما علمه سبحانه وتعالى بكتاب عنده جل وعلا اسمه اللوح المحفوظ، واضح؟ ثم بعد ذلك مشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما فيه شيء يخرج عن مشيئة الله عز وجل. ثم بعد ذلك الخلق، الله خالق كل شيء، واضح بارك الله فيك. طيب كل ما يحصل في هذا العالم العلوي والسفلي من الخير والشر، من الصحة والمرض والسلم والحرب والموت والولادة، كل هذا بقدر الله، ما يخرج عن قدر الله شيء. من يقول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، بمعنى يموت على فراشه أو يقتل في المعركة. لهذا الله عز وجل كتب مقادير كل شيء. فالله جل وعلا بعلمه السابق علم أن هذا المنتحر، علم أن هذا المنتحر الذي أعطاه إرادة وأعطاه سمع وأعطاه بصر وأعطاه قدرة أنه سيسعى إلى إزهاق نفسه، فكتب عليه ذلك سبحانه وتعالى. لهذا الإنسان لما انتحر هذا بفعل نفسه، هو بفعل نفسه هو الذي استعجل النار، هو الذي سعى إلى هذا. لكن هذا لا يخرج عن علم الله وعن مشيئة الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية. ولهذا عندنا أخت الفاضلة مثلا الإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية هي المرادفة للمشيئة، وإرادة شرعية. الإرادة الكونية القدرية هذه لا يلزم أن يكون كل ما فيها مما يحبه الله، فالكفر أراده الله كونا لكنه أبغضه شرعا، الانتحار قدره الله كونا لكن منعه شرعا. الإرادة الشرعية لا بد أن تكون مما يحبه الله عز وجل، مما يحبه الله، الإرادة الشرعية التي أمر الناس بها. فلا بد أن نتصور هذا الشيء حتى لا نسيء الأدب مع الله عز وجل، أو أننا نقول والله كيف يحصل كذا، طيب كيف يقدر الله كذا. الله قدر الموت والحياة، ها؟ قدر الموت والحياة وقدر الدنيا والآخرة وخلق الجنة والنار وخلق الإيمان والنفاق والإسلام والكفر والشرك والتوحيد، كل هذا خلق الله عز وجل، هذا ما خلقه الله. ولذلك يعني ما الفائدة إذا كان يعني كل الناس قدر عليهم مثلا الخير؟ ما الفائدة من خلق الجنة والنار؟ ما الفائدة من خلق الدنيا أصلا اللي الله عز وجل جعلها دار امتحان؟ كما ذكرت لك الجواب طويل، لكن هذا ملخص وزبدة ما يمكن أن ينفع إن شاء الله لك ولغيرك. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول يعني الشخص إذا كان عنده شقة مثلا في غير مدينته أو في غير بلاده، هل إذا وصلها يقصر ويجمع؟ الجواب لا. بالنسبة للإنسان قد يكون له أكثر من إقامة، فهو عنده في بيته في بلده مقيم، وإذا سافر إلى بلد آخر له بيت يلجأ إليه ويسكنه، هذه تعتبر إقامة ثانية. بمجرد أن يصل إلى عامر بنيان هذا البلد الذي له فيه شقة أو بيت انقطع السفر، حتى لو كانت الدولة بعيدة، حتى لو كانت الدولة بعيدة، ما دام وصل هذا البلد الذي له فيه سكن انقطع عنه السفر. بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني إذا كان شخص دفع مالا لآخر ليشتري باقة، يعني مثلا من الباقات هذه الاتصالاتية، وهذه الباقة تشتمل على أشياء محرمة وأشياء مباحة، كما فهمت من سؤال الأخت أم محمد، تقول هل صاحب المال يأثم؟ الجواب نعم، يأثم على القدر الذي يحصل من المشاهدات المحرمة إذا كان بعلمه، إذا كان يعلم بهذا. أما إذا كان لا ما يعلم أو خدع، قيل له والله أعطني مبلغ لأشتري مثلا باقة فيها مثلا برامج جيدة، برامج نافعة، أو برامج رياضية مثلا، ما يأثم. أما إذا علم بأن هذا ممكن أنه سيدخل على برامج سيئة، يعني سواء تمس عقيدة المسلم أو تمس أخلاق المسلم، هو يشاركه في الإثم، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا تعاون على الإثم، بماله شاهد هذا الشخص ما حرمه الله عز وجل. أما إذا كانت الأشياء مباحة لا، ما يكون آثما. خالد من أبو ظبي يقول الوالدة عندها حلي ما تستخدمه، يعني عندها ذهب ما استخدمته أكثر من سنة، هل عليه زكاة؟ يا خالد بارك الله فيك، بالنسبة للحلي المستعمل الذهب، يعني اللي المرأة هو مثلا من مهرها أو هي اشترته مثلا للبس والتزين لزوجها لنسائها في الأعياد في المناسبات في الأفراح، ما قصدت أن تكنز هذا الذهب ولا قصدت التجارة فيه، فإن جماهير أهل العلم يذهبون ولا زكاة فيه. أن تقول الوالدة عندها ذهب ما استخدمته من سنة، ليست العبرة بالاستخدام، العبرة بنيتها، هي ما يعني تركته هكذا واشترته، عفوا ما اشترته للتجارة، هي اشترته للتزين، ما قدر الله سنة كاملة ما جت المناسبة أنها تتزين فيه مثلا، ما جت المناسبة اللي تتزين فيه، ما عليها زكاة. بارك الله فيك يا خالد. تفضل يا عبد الوهاب.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
مرحبا يا عبد الوهاب.
بدي أسأل سؤال، هو السؤال يقول شوف أنا في التشهد ماذا أقول؟ أقول تحيات، أكتب يا شيخ أكتب ورقة.
يلا إن شاء الله أبشر أكتب ورقة.
أبعرف شو حكمه. أنا أقول في التشهد دائما التحيات والطيبات والصلوات التامات، السلام عليك أيها النبي والسلام علينا وعلى عبادك الصالحين ورحمة الله وبركاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. بعدين أسوي دعاء، أي دعاء؟
طيب. ما حكم هذا؟ إن شاء الله يا عبد الوهاب أبشر إن شاء الله. مرحبا مرحبا. أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ، كيف الحال؟
مرحبا أخوي.
معك أبو عبد الرحمن من ليبيا.
حياك الله يا أبو عبد الرحمن.
الله يحييك. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، أنا وأخوتي عندنا محل جملة، يعني.
إيه.
وعندنا محلات قطاعي. المحل الزملة المشتركين فيه أنا وأخوتي نطلعوا عليه في زكاة المال.
إيه.
والمحل القطاعي ما نطلع عليه على أساس إنه صعب وبتصير بلخبطة وشيء هذا. أبي أعرف إنه هل لما نطلع عليه زكاة الجملة أو ضروري نطلع حتى على زكاة القطاعي؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، لما بطلع الزكاة بعطي منها أخواتي يعني اللي ما عندهم إشي وإخواني أو لا، هل يجوز أو لا؟
فقراء يعني هم؟
إيه هم يعني بيقضون معاشاتك بسيطة، لكن هل تجوز عليهم الزكاة أو لا؟
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن،
مشكور يا شيخ.
ياك الله. أم محمد،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أول شيء بغيت يا شيخ أنتم مستمعين تدعوا للوالد وفقهم من 4 أيام حضاني.
الله يرحمه يغفر له يا رب، يجعله في جنات النعيم.
آمين يا رب. السؤال الأول يا شيخ، الوالد الله يغفر له ويرحمه، اللي علمته من الوالد أن أيام شبابه ما كان يصوم، كان يعني يضيع الصيام. بعدين سبحان الله التزم في الصيام في الصلاة. أبغى أعرف شو أقدر أسوي بخصوص هذا الموضوع، هل أنا أطلع عليه زكاة، أطلع عليه صدقة، أصوم عن الأيام؟
إن شاء الله محمد.
وآخر سؤال اللي هو بالشق، هذا رمضان كان في العناية، كان شبه مغيب، شبه مغيب 6 شهور وطاف هذا رمضان، شو أسوي في رمضان؟ أطلع عليه زكاة، أطلع عن كل يوم كم مقدار الصدقة؟
إن شاء الله يا أم محمد، أبشري. مرحبا مرحبا، تفضل يا نور الدين. نور الدين من المغرب، تفضل تفضل يا نور الدين.
السلام عليكم أخي، أحبك يا شيخ وأحبك في الله.
أحبك الله يا أخي.
يا شيخ عندي 3 أسئلة.
نعم،
جزاك الله خير. يا شيخ أنا نور الدين من المغرب، عمري 33 سنة، لا أحب الزواج وأكره الزواج، وعندي ثقل في الصلاة
نعم
هذا السؤال، وعندي وساويس وأرى أمام عيني عقد، وفي المنام أرى أحلام مزعجة.
نعم.
أحب المعاصي وأكره الدين وأكره كل ما فيه خير أكرهه، ما يعني لا أدري ما هذا.
وهذه من قديم معك ولا أمر طارئ؟
يا هو أمر قديم. وساوي السلبية، ألم في الرأس من قديم، يعني أحب المعاصي أحب الذنوب، لا أحب الدين، أكره كل ما فيه خير. أشاهد زوج يذهب في الشارع مع زوجتي، يعني أشاهد في أنه مكتئب، يعيش التعاسة في حياته، أحب يعني نفسي تحب الحرام أكثر من الحلال.
طيب السؤال الثاني،
ولا أستطيع السيطرة على نفسي، يعني
طيب
يعني لا أستطيع السيطرة على نفسي.
طيب السؤال الثاني،
تعرقات
طيب وضحت نور الدين، أبشر إن شاء الله. السؤال الثاني، عندك سؤال ثاني؟
سؤال ثاني، عدم التوفيق في الحياة، وعندما أصلي يعني لا أستطيع، يعني لا يعني حياتي تزداد اكتئاب وعذاب.
طيب عندك أحد في البيت عنده نفس الحالة ولا فقط أنت؟
لا، أمي تعاني نفس الحالة يا أخي. يا شيخ
وأنت تعمل ولا ما تعمل؟
أعمل ولكن الأكثر لا أعمل، يعني دايما عاطل.
نعم.
قليل أعمل، العمل قليل.
وعندك أخوة وأخوات تزوجوا؟
عندي أختي متزوجة ولكن هي تعاني من اكتئاب، هي اكتئاب والأعصاب في المعدة.
إن شاء الله يا نور الدين، أبشر يا نور الدين، تسمع الجواب حول الله.
جزاك الله خير يا أخي.
حياك الله. حياك. تفضل يا منى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال واحد فقط، في سورة المدثر آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وسورة الفتح ولله جنود السماوات والأرض. هل الضيق والنكد والمرض وفي المقابل التوفيق والسعادة، هل هي جند من جنود الله؟ بس جزاكم الله خير.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخ عبد الرحمن من العين يقول كنت صائم في رمضان ويعني توضأت وشعرت حسيت إحساس أن الماء دخل إلى جوفي. يا عبد الرحمن من العين بارك الله فيك ورضي عنك، هذا الإحساس ليس له قيمة ولا أثر في الأحكام الشرعية خاصة في مسألة الصيام، فصومك صحيح ولله الحمد ولا شيء عليك في ذلك. واحذر يا عبد الرحمن أن تدخل إلى الوسوسة، لأنه واضح بأن كأن عندك شيء من الوسواس، تتجنب هذا الشيء وتكون أمورك مبنية على اليقين. كل الناس يتوضعون، كل الناس يتمضمضون، جميع الناس يستنشقون، ما يعني قد يقول واحد حسيت شعرت ما يترتب عليه شيء. واضح بارك الله فيك، صومك صحيح ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من أبو ظبي تقول جيراننا توفيت ابنتهم في حادث السبت الماضي أو كذا، تقول يعني كان عليها قضاء من أيام رمضان، هل يقضون عنها؟ أم عبد الله من أبو ظبي حسن الله عزاء الأسرة وعظم الله أجرها بابنتهم، وصلى الله تعالى يجعلها في جنات النعيم، وصلى الله تعالى يجعلها شهادة لها. بالنسبة لهذه البنت، إذا أهلها قالوا نعم أفطرت في رمضان بسبب العذر الشهري الشرعي مثلا، وما تمكنت من قضاء هذه الأيام بسبب الحادث المروري الذي حصل لها، نعم يصومون عنها، يصومون عنها بارك الله فيك، لأن مضى وقت، يعني مضى وقت، فيصومون عنها لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا يحمل على كل صوم واجب، على كل صوم واجب، فقولي لهم يصومون عنها، وأسأل الله تعالى لها المغفرة. عبد الوهاب بن الشارقة، طبعا عبد الوهاب قرأ علي التحيات صيغة من صيغ التحيات، يسأل يقول هل هذه الصيغة صحيحة؟ يا عبد الوهاب بارك الله فيك، الصيغة بمجملها صحيحة، لكنك شوي قدمت وأخرت. التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله، ما في ورحمة الله وبركاته يعني في الثاني، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، وتكمل اللي ذكرت أنت في الثانية. واضح؟ فاهتم بهذا، هذه الصيغة، والحمد لله تمشي عليها يا عبد الوهاب. أبو عبد الرحمن من ليبيا يقول عندنا محل أنا وإخواني نبيع فيه، محل جملة ومحل قطاعي، يقول نحن نطلع الزكاة على محل الجملة، أما القطاعي نبيع بالمفرد، يعني قصد قطاعي بالمفرد، يقول هذا ما نخرج عليه الزكاة لأنه صعب. أبو عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيك وبارك الله في مالك أنت وإخوانك وتجارتكم. أخي الفاضل، ما يصلح التجزئة هذه في قضية عروض التجارة، أنك تزكي شيء ولا تزكي الشيء الآخر، هذا ما يصلح بارك الله فيك، وإنما الواجب عليك أن تخرج الزكاة عن الجميع، عن المحل الذي يبيع بالجملة وعن القسم الذي يبيع بالقطاعي أو بالمفرد اللي هو مثل المحلات التجارية العادية هذه. لذلك يجب عليك في آخر الحول تعملون ما يسمى بالجرد. أنت الآن جردتم ما عندكم في المستودع بالنسبة للجملة، الموجود بالقطاعي يسهل جرده بارك الله فيك، العامل الذي عندكم أو أنتم تقومون بهذا، تحسبون الموجود بسعر البيع وتخرجون زكاته. وأما قضية تقول والله يصعب، صحيح يصعب، لكن هذا تكليف يجب عليك أنت وإخوانك أن تقوموا بهذا. وإذا تقاسمتم أنت وإخوانك تقاسمتم أقسام البيع القطاعي، كل واحد يتولى صنف معين أو جزء معين أو جهة معينة من المحل، يسير جدا سهل، في يوم يومين ثلاثة ممكن تحسبون الموجود وتخرجون زكاته بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن الليبي يقول هل يجوز أنني أعطي بعض إخواني وأخواتي من زكاة مالنا؟ يقول يعني عندهم معاشات لكنها ضعيفة وقليلة. أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة بين الله جل وعلا الأصناف الذين يستحقون الزكاة في قوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، فلم يذكر الإخوة والأخوات ولم يذكر العمة والعمات ولا الجدة ولا الخالة والخالات، إنما الوصف الوصف. فإذا كان إخوتك أو أخواتك فعلا فقراء معدمين أو مساكين عندهم دخل لكن ما يكفيهم، يعني عندهم ضعف، أو غارمين عليهم ديون لكن ما يستطيعون السداد وهي حالة، نعم تعطيهم من هؤلاء أولى من غيرهم. للقاعدة الشرعية اجعلها في الأقربين، في الأقربين هؤلاء أولى من غيرهم. فإذا كانوا فعلا فيهم وصف أنت ذكرت عندهم رواتب قليلة ما تكفيهم، هؤلاء يعطون لأنهم مساكين يعتبرون في مصطلح الشرع. أم محمد من العين تقول الوالد علمت من الوالدة بأنه ما كان يصوم أيام شبابه ولكن الحمد لله التزم في الصلاة والصيام وتوفي يعني قريبا، تسأل تقول يعني ماذا أفعل في مثل هذه الحالة. أم محمد من العين أحسن الله عزاك، عظم الله أجرك، غفر الله للوالد، أسأل الله تعالى أن يجعل في جنات النعيم. بالنسبة أختي الفاضلة لما مضى من حياة الوالد السابقة من ترك الصلاة والصيام وقد تاب الله عز وجل عليه، الحمد لله أنتم ما عليكم شيء ولا عليه شيء، والتوبة تجب ما قبلها ولله الحمد والمنة، الإسلام يجب ما قبله والحج أيضا، والتوبة تجب ما قبلها والهجرة كذلك كما جاءت في الأحاديث، كما جاءت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أخت الفاضل اطمئني، ما دام أن الوالد استقام واهتدى الحمد لله وواظب على الصلوات الخمس وعلى الجمع وعلى الجماعة وواظب على صيام رمضان، ما مضى تتركونه ولا يعني مثلا تذكرونه أو شيء، لأن الله تعالى تابع عليه ما دام، والأمر عند الله سبحانه وتعالى، ما دام أنه التزم هذا كله يكفر عما سبق. بارك الله فيك. أم محمد من العين تقول الوالد كان في العناية مركزة يعني مدة 6 أشهر، ماذا علينا تجاه صيامه؟ تقول لأنه بقي 6 أشهر ودخل عليه رمضان. أختي الفاضلة أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للوالد إذا كان في العناية المركزة أو العناية الفائقة تسمى، أو ما يسمى لها مسميات، وهو محكوم عليه بالحياة، يعني لأن تعرفين بعض الناس يوضع على أجهزة الإنعاش التنفس ما يسمى بالحياة الصدرية أو الحياة النباتية، هي لو رفعوا الأجهزة مات، يعني انتهى تعطلت جميع الوظائف. إذا كان لا هو في العناية بسبب المرض أمراض أو كذا، تخرجون عنه عن كل يوم إطعام مسكين لأنه عاجز عن الصيام، عاجز عن الصيام، خاصة وأنه قد اتصل المرض هذا بالموت، تطعمون عنه عن كل يوم مسكينا، لأن المغمى عليه في الواقع هي مسألة خلافية، بعض العلماء يخرج المغمى عليه على النائم مثلا، ولذلك يقولون إذا استيقظ قضى، وبعضهم لا يعني يخرج المغمى عليه، خاصة الإغماء الطويلة يخرجه على فاقد العقل، على فاقد العقل، ولذلك قالوا ما يترتب عليه شيء من هذه الأحكام، لكن باب الاحتياط، والحمد لله واضح أن عندك الرغبة في أن تصنعين شيء للوالد. سألت السؤال الأول بالنسبة لتركه للصلاة أيام شبابه، تركه للصيام، طيب أنكم تطعمون عنه ولا تنسونا من الصدقة والدعاء. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
تفضل يا أم محمد.
أم محمد من ليبيا، عندي السؤال يا فضيلة الشيخ، عم سألتك على أمي إن في العدة،
إيه؟
لكن وضح لك السؤال إن مشيت الجوازات علشان تسجل في الحج، فبعد ما طلعش القرعة يعني فحطها خالي في الاحتياط، المهم هي طلعت في العدة للتطور فخرجت بالنقاب الكامل، عمرها 63 عام، خرجت في الظهر وطبعا هم سأل طالب العلم قال لنا عادي يعني ماذا عليها.
وأنا قلت لك عادي ما دام محتاجة. أنا قلت لك عادي أيضا ما دام محتاجة.
هي تسمع توه حاليا عنها وهي توه تسمع فيك.
طيب ما دام احتاجت إلى هذا وهي تريد الحج وستنتهي عدتها قبل الحج يعني بمعنى وأنه مضطرة إلى استخراج الجواز بالصورة ما عليه شيء إن شاء الله.
أو عندي سؤال ثاني. عندي يوم العيد جونا عويل أختها وعويل أخوها طبعا في داخل البيت داخل وواحد فيهم خش معها ولد خالتها هي صغير في العمر 27 عام فخش بدون ما في الدحمة يعني
والدتك خالتهم وعمتهم ها؟
والدتي ولد أختها ولد أخوها مجموعة شباب.
إيه طيب
خش من بينهم ولد خالتها صغير في العمر عمره 27 عام
ولد خالتها هي
نعم. إيه
طيب يا أم محمد
عندي سؤال أخير. معليش سؤال
أيوة
شيخ. عندي طبعا أمي لما تخرج من عدة ماذا تفعل يعني شنو العادات اللي تطلع كيف وكي وماذا تفعل
إن شاء الله يا أم محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضل يا محمد. محمد من السعودية. محمد راح. محمد من السعودية. طيب نور الدين من المغرب بارك الله فيه. نور الدين يقول عمري 33 سنة يقول أنا ما أحب الزواج وعندي تثاقل عن الصلاة وساوس وعقد وأحب المعاصي أكره الدين وشيء من هذا القبيل. يقول عندي عدم توفيق في الحياة حياتي كلها اكتئاب. سألت نور الدين قلت أحد في العائلة قال عندي الوالد. يا نور الدين من المغرب بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يعيذك من شر الشيطان وشركه وتوهينه ووسوسته. واضح يا نور الدين بأنك تعاني تسلط الشياطين عليك بدليل أنك يعني تتثاقل عن الصلاة وأيضا ذكرت حبك للمعاصي والآثام وإساءة الظن أيضا بالآخرين حينما تراهم ترى الزوج مع زوجته وتكره الزواج. هذا كله يدل على تسلط الشياطين عليك. وتسلط الشياطين عليك يكون بأحد أمور منها قد تكون تعرضت لسحر ومن جملة أنواع السحر سحر التفريق أو مثلا الصد عن سبل العفاف فأنت قد تكون تعرضت لهذا الأمر أو تكون تعرضت لتسلط الشياطين ليس بالسحر وإنما بالوساوس مع وجود مثلا أمراض نفسية. لذلك يا نور الدين بارك الله فيك أولا لابد أن تعلم بأن الله تعالى خلق الدنيا والآخرة وجعل الدنيا دار عمل ودار تكليف وأن الآخرة هي دار الجزاء والإنسان يعيش في هذه الدنيا مدة قصيرة جدا يعني لا يخلد في هذه الدنيا. فالواجب على الإنسان أن يهتبل فرصة عمره وحياته في أن يعمل العمل الصالح الذي يدخله الله عز وجل فيه جنة عالية قطوفها دانية جنة لم ترى عين مثل ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لهذا يا نور الدين أنت الآن واجب عليك أن تكثر من الرقية بالنسبة لك أن ترقي نفسك أو تذهب إلى أحد العلماء الذين على المنهاج السليم والطريق القويم المهتمين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيقوم بالقراءة عليك. هذا الأمر الأول. أنت ينبغي لك أن تحرص على الصلوات في هذه الفترة التي أنت تعيشها وتعاني وتقاسي أكثر من أي وقت آخر خاصة صلاة الجماعة في المسجد وتنتفض على نفسك وعلى شيطانك ولا تسمح لنفسك أبدا أن تبقى في دائرة الكسل. واضح؟ الشيء الآخر تعاهد ذكر الله عز وجل فإن ذكر الله تعالى مجلب لملائكة الرحمن ومطرد للشياطين. الشياطين ما يحبون ذكر الله فإذا أنت ذكرت الله ذهبت الشياطين عنك. تكثر من قول لا إله إلا الله مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكثر من التسبيح والتحميد لله عز وجل. كذلك الدعاء بارك الله فيك. الدعاء يا نور الدين خاصة في بعض الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء تقوم مثلا في الثلث الأخير من الليل قبل صلاة الفجر بساعة ساعة ونصف تدعو الله تصلي وتدعو كذلك بعد عصر يوم الجمعة مثلا كذلك في بعض الحالات مثلا حالة السجود تكثر من الدعاء لله عز وجل، تدعو الله سبحانه وتعالى وتطيل وتلجأ إلى الله، لأن الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه، أنت في حالة اضطرار، ولذلك أنت أقرب إلى الله من أي شخص آخر لكونك مضطر مبتلى، فتدعو الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بارك الله فيك، أكثر من الدعاء والذكر والحرص على الصلوات. إذا كان عندك قدرة مالية حتى لو بالقليل، درهم ولا دينار ولا شيء تتصدق به، فإن للصدقة أثر عظيم على الإنسان، خاصة في مثل هذه الأحوال. كذلك تحرص على قراءة القرآن باستمرار. وأيضا يا نور الدين يكون عندك استشراف للمستقبل وأمل وحسن ظن بالله عز وجل، ولا يجوز لك أن تقول والله أنا غير موفق أنا كذا، هذا ابتلاء، ما تدري قد تكون من أحب الناس إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى أحبك فابتلاك حتى يعظم لك الحسنة ويرفع لك الدرجة ويكفر عنك الخطيئة. فكن قريب من الله وأحسن الظن بالله عز وجل، وما أحسن عبد الظن بالله إلا أعطاه الله عز وجل على قدر حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. وهذا لا يمنع أنك تزور العيادات النفسية مثلا، إذا كان الطبيب مثلا رجل صالح ويعرف يتعامل مع مثل هذه الحالات، يعطيك أدوية ويعطيك أشياء ويعطيك برنامج علاجي مثلا معين، والحمد لله. العمل كذلك، لا تقول أنت واضح تعمل وتترك، لا، اعمل حتى لو ما كسبت إلا القليل، عملك وذهابك إلى السوق أو الخدمة هذه تساعدك بشكل كبير على الانعتاق من هذا الاكتئاب والحالات النفسية التي أنت تعاني منها، بارك الله فيك. وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. منى من السعودية تسأل عن يعني جنود الله عز وجل، تقول يقول الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وتقول في قول الله تعالى أيضا ولله جنود السماوات والأرض، تقول يعني هل جنود الله من ذلك مثلا، يعني ذكرت أشياء. أختي منى بارك الله فيك، يكفينا قول الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو، إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. فالله عز وجل جنوده يعني عظيمة وكثيرة، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلم. الملائكة من جنود الله عز وجل، أهل الإيمان من جنود الله، أهل الإيمان من جنود الله عز وجل. كذلك الله عز وجل يرسل جنود، الريح هذه جند من جند الله عز وجل، يهلك الله عز وجل بها، أهلك بها أقوام. كذلك البحر من جنود الله، أغرق فيه فرعون. الذباب والبعوض هذا من جنود الله، يسلط الله عز وجل فيه على الظلمة. قيل النمرود، النمرود هذا الذي كان في عصر إبراهيم عليه السلام، الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قيل بأنه كان عنده من الطغيان والجبروت الشيء العظيم، فسلط الله عليه بعوضة دخلت في أنفه فبقي يصيح كما ذكر أهل التفسير، فمن شدة ألم الرأس يطلب من حوله أن يضربونه بالنعال على رأسه حتى يرتاح من هذا الصداع الذي جندي بسيط. لذلك أختي الفاضلة لما نقول وما يعلم جنود ربك إلا هو، مما نعلم ومما لا نعلم، الأمراض هذه جنود من جنود الله، الأوبئة هذه يرسلها الله عز وجل على من يشاء، جند من جنود الله. الجراد أرسله الله تعالى على أقوام أهلكهم، أهلك زرعهم وأفسد عليهم مياههم أيضا، بارك الله فيك. خلاص طيب، محمد من ليبيا سامحيني انتهى وقت البرنامج، ان شاء الله غدا نعم غدا باذن الله اجيب على اسئلتك المتبقيه. شكرا لكم والتقيكم ان شاء الله غدا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.